أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي من الثقات قال حدثنا أبان هو أبان بن تغلب أبو سعد الكوفي أبان بن تغلب أبو سعد الكوفي من الثقات أيضا عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن يحيى وابن سعيد القتان عن أبي جعفر يحيى حدثنا أبان أنه قال حدثنا يحيى وابن سعيد القتان عن أبي جعفر وهو الرازي. أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن أبي عيسى أو عيسى ابن ماهان كان صدوقا في نفسه إلا أنه سيء الحفظ جدا وحفظه ما دام كان سيئا جعل العلماء حديثه ضعيفا إذا لم يوافقه غيره ممن هو قويا في الحفظ. عن عطاء بن أبي يسار عن أبي جعفر يروي عن عطاء بن يسار الكوفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره. أولا هذا الإسناد ضعيف والحديث ضعيف. بينما أي في الوقت الذي رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لفتة نحوية أو لغوية في الحقيقة. بينما رجل كلمة بينما تحتاج إلى الصدارة في الكلام وما يستعمله الناس. كان يقول شيخنا محمد تقي الدين الهلالي أن هذه الكلمة مظلومة. يقول هكذا كلمة مظلومة أنها تستعمل بينما في يعني إن في الوسط الكلام فلان وفلان نجح بينما فلان وفلان رسب مثلا وبينما لا يجوز استعمالها في وسط الكلام إنما هو في أول الكلام. ما تجد في السنة أبدا إلا أنها في الحديث جاء بين أو بينما بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخره. كذلك بينما دائما تحتاج إلى الصدارة فهو وهي تحتاج إلى جملتين أيضا مثل الشرط والجزاء كما قال اللغويون. ففي الحقيقة ينبغي أن نعتني بمثل هذه.
والبنت عند خالتي ميمونة.
إيش فيها؟ طيب هذا الله يبارك فيه. فإذا قال بينما رجل يصلي مسبلا حال كونه مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال الرجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه. قال إنه كان يصلي هو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل. هذا الحديث فيه لو صح الحديث كان معناه أنه يعني يكون المسبل إزاره قد انتقض وضوءه أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ مرتين ولكن الحديث لم يثبت ويبقى الحكم على حرمة إسبال الإزار عامة. يبقى الحكم على حرمة إسبال الإزار هو ما تحت الكعبين فهو مسبل لا شك فيه سواء كان يدعي أنه ليس للخيلاء. وصلاته هل هي باطلة؟ لا يقال صلاته باطلة وإن الله تعالى بعدله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فإسبال ليس مبطلا صلاته إلا أنه عليه إثم الإسبال وصلاته صحيحة من حيث الحكم أنها صحيحة لكنها كم حصل له من الحظ من حظ الصلاة هل ذهب جزء كبير أم قليل أم كثير لكنه لا شك أنه عليه إثم الإسبال فلا يقال إنه انتقض وضوءه. وكذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا صلى مسبلا إزاره. إلا أنه يقال إنه جاء بخطأ بإثم كبير لأنه من الكبائر إسبال الإزار. هنا قال والحديث يدل على تشديد أمر الإسبال وإن الله تعالى لا يقبل صلاة المسبل وأن عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. قال المنذري وفي إسناد أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه لا يعرف اسمه ولا يعرف حاله عرف اسمه قيل أبو جعفر هو عيسى بن أبي عيسى بن معان وهو صدوق سيء الحفظ. أو إذا كان رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه ولا يعرف حاله أيضا فلأجل كونه مجهولا يكون الحديث ضعيفا. قال هنا قال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. الحقيقة أن تصحيحه على شرط مسلم ليس يستقيم أصولا لأن الراوي أبو عيسى ليس من رواة صحيح مسلم وكذلك هو من المجاهيل أو من الضعفاء فلا يقال إنه على شرط صحيح مسلم. والخلاصة إن الحديث ضعيف ولكن الأحاديث الكثيرة التي جاءت في حكم الإسبال أنه حرام هي في محلها. أما الحكم الذي ثابت فيه أنه يتوضأ وينتقد وضوءه بالإسبال هذا ليس بصحيح. ثم قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي حفص بن عمر الحوضي من الثقات قال حدثنا الشعبة وهو ابن الحجاج
عليه الصلاة والسلام.
من أين يأتي هذا؟ طيب ما ندري نحن نذهب هناك ولا التفات هذا أديروا هديروا شيئا ما ائتي به هناك بارك الله فيك. مدرك النخعي من الثقات أنا أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير وهو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي من الثقات أيضا أن خرشة ابن الحر خرشة ابن الحر قال أبو داود له صحبة ولكن ليست له رواية وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه هكذا قال بعضهم. أما العجلي فقال إنه تابعي يعني وإن كان ثبت له ثبتت له رؤية إلا أن رواياته رواية التابعين ليس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أنا بذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا الذين يحرمهم الله تبارك وتعالى من النظر إليهم فهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد تأكيد شيء فأعاد الأمر ثلاث مرات. وقد بوب الإمام البخاري في كتاب العلم باب من أعاد الكلام ثلاثا حتى يستقر في أذهان السامعين. وإذا كان أحد لم يكن سمع فليسمع. فأعادها ثلاثا قلت من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل الذي يسبل إزاره. وقد رأينا الإخوان وكانوا يسلون في الحقيقة وتكلم الإخوان ما ندري من أين كانوا، ما شاء الله يعني ثيابهم كانت تكنس الأرض، وربما يساعدون البلدية في الطريق أيضا، جزاهم الله خيرا، يعني يجرونها جرا وثرا على كل حال. فهذا لا شك أنه داخل، ولا يجوز له أن يقول إن هذا لا أعمله خيلا، كل من أسبل فهو مسبل وعليه هذا الإثم. المسبل والمنان الذي يحسن إلى الناس أو يعتز صدقة وغيرها ثم يمن عليهم ويذكرهم ويعيرهم بهذا، والمنفق صلحت سلعته بالحلف الكاذب. وجاء في بعض الروايات المنفق سلعته بعد العصر، بعد العصر بالحلف الكاذب أو الفاجر. ففي الحقيقة لا يجوز للإنسان أن يحلف في الغالب عامة ولو كان صادقا، لكنه إذا كان كاذبا لينفق صلعته. نعم يفعلون الناس، يفعلون كثير منهم يحلف ويقول لو قلت له كم هذا 20 أدنى ب15 والله أنا اشتريته والله كذا، كذبا قد يكون. فلا شك ينبغي أن يؤمن بأن الرزق من الله ولا يفوته الرزق مهما كان ولا حبة واحدة، فلا بد أن يأتيه. فلماذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق يطلب المرء كما يطلبه الموت، فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب، لا تجعلوا طلبكم فاسدا، كونوا على طريقة مستقيمة، الرزق يأتي إن شاء الله. والحاصل أن هذا الحديث أو أدخله في كتاب اللباس بمناسبة الإسبال، المسبل إزاره، المسبل إزاره، وكذلك يدخل في باب البيوع، وكذلك في باب المن أو الذم، ذم أن يمن الإنسان على إنسان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان، هو سفيان بن سعيد الثوري، عن العامش عن سليمان بن مسهر، سليمان بن مسهر هو سليمان بن مسهر الفزاري من الثقات المعروفين، عن خرشه بن الحر، رجع الحديث بإسناد آخر إلى خرشه نفسه، عن خرشه بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والأول أتم. قال أي في هذا الحديث عن العامش عن سليمان بن مسهر قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، لا يعطي شيئا لله أو في سبيل الله أو ينفق للفقراء إلا منه وعيره بأني أعطيتك كذا وكذا، أو ربما يستغله، ربما يستغل بهذا، فكأنه يستفيد مما أعطاه من الزكوات وغيره من زكاته نفسه، ولذلك لا يجوز. وكذلك هذا في الحقيقة أذى في قلب المؤمن إذا عيره. الآية التي فيها بالمن ولا لا تبتدروا صدقاتكم بالمن والأذى، الحقيقة من هو فيه أذى، يؤذي من جهة أخرى، لكن المن بنفسه أذى. فالإنسان يعني ربما في المرة الثانية إذا أعطاه لا يأخذ منه، ما هو كذا، يقول أنت تؤذين بالمن. ثم بعد ذلك هنا قال المنان يتحول على وجهين، قال الخطابي في المعالم يتحول على وجهين، أحدهما من المنة، وهي إن وقعت الصدقة وأبطلت الأجر، وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة وأفسدتها. والوجه الآخر أن يراد بالمن النقص، يريد النقص من الحق والخيانة في الوزن والكيل، هذا أيضا قالوا به، يعني يطفف في الوزن، يطفف في الوزن والكيل، فإذا كالوهم أو وزن، ويل للمطففين الذين إذا كالوا أن الناس يستوفون، وإذا كالوهم للناس فيخسرون. وهذا المعنى أيضا قال جاء وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقوص، يعني لا يجوز هذا ولا ذاك، ويكون سببا لغضب الله على الإنسان حتى لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه، ولا ينظر الله تعالى إليه. وهذا لا يحتاج إلى أن نؤول على شيء نظر الغضب، كثير منهم يؤولون يقول لا ينظر نظر الرحمة إنما ينظر نظر الغضب، هذا تأويل لهذا الحديث، لهذا اللفظ الواضح، أمره كما جاء لا ينظر الله، عدم نظره قد يكون حتى إذا كان في الحقيقة الطفل الآن جاء أمامك أنت تغمض عينك ولا تنظر وكذا، قد يكون أشد عليه مما إذا نظر من الغضب أو بالغضب. فإذا لا نؤول أبدا بهذا، لا ينظر الله بمعنى لا ينظر الله إليه، ونظر الله تبارك وتعالى لعباده من أعظم النعم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون بن عبد الله وهو أبو موسى الحمال أنه قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو وهو أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي من رجال البخاري ومسلم أيضا، قال حدثنا هشام بن سعد وهو هشام بن سعد المدني أبو عباد صدوق، عن قيس بن بشر وهو قيس بن بشر التغلبي لم يوثقه أحد قالوا، وأدخله ابن حجر في أي أدخله ابن حبان في الثقات، ولذلك بعضهم قال حسن الحديث، قال أخبرني أبي وهو بشر ابن قيس، قيس بن بشر ابن قيس التغلبي، حدثني أبي قال وهو أبوه من هو بشر ابن قيس التغلبي، وكان جليسا لأبي الدرداء. نعم. صدوق أبوه صدوق قال كان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنزلية. ابن الحنزلية معروف وهو صحابي سهل ابن الحنزلية معروف، يقال له ابن الحنزلية، وكان رجلا متوحدا، متوحدا يعني منفردا لا يخالط الناس، كان يبعد الناس ويجلس وحده فلا يجالس الناس، إنما هو صلاة يصلي، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني كأن أبو الدرداء قال له أي لابن الحنظلية، قال أبو الدرداء كلمة تنفعنا، يعني تكلم معنا كلمة أو أعطنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان فتعن قال، فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه. كيف ترى في قوله؟ هذا من الذي يقول؟ قال للرجل إلى جنبه لو رأيتنا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل إلى جنبه أي هذا الرجل وهم كلهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن ولا عدو، فحمل فلان فتعا فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ يعني هل هذا القول يجوز أن يقول كأنه يتكبر أنه الغلام الغفاري أو يريد أن يثبت نفسه أنه من الأبطال؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره، فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر. يقول أنا الغلام الغفاري، كأنه في شيء من المراعاة يريد أن يثبت أنا الذي عملت كذا وكذا، فقال لا بأس أن يؤجر ويحمد. وجاء في الروايات روايات أخرى قال إن الرجل يحب أن يحمد ويؤجر، فقال لا يريد أن يحمد لكن الناس يحمدونه، فقال تلك بشرى العاجلة للمسلم أو عاجل البشرى للمسلم. في الحقيقة إذا كانت نيته أن يري الناس هذا لا شك أنه يكون مذهبا لأجره، لكنه إذا كان يعمل لله ولا يخطر بباله المراءات فهذا بلا شك أنه يكون له أجره ثم إذا حمده الناس وأثنى على فعله أو أثنى على فعله فيكون هذا كأنه شهداء الله في أرضه بشرى عاجل أو عاجل بشرى المؤمن، يعني إن شاء الله يكون له بشرى بأنهم يشهدون له بأنه فعل كذا وكذا. نعم. فيقول هنا قال لا بأس أن يوجر ويحمد، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك فجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول لا يبركن على ركبتيه، يعني بدأ يقول أنت سمعت كان يبرك على ركبتي. قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما، ثم يعني كالباسط يديه لا يقبضهما، يعني ينفق نفقة كثيرة صحاء المنفق على الخيل. وهذا الحديث يدخل في فضيلة تربية الخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لا شك فيها جاء في تربية الخيل، الخيل في نواسيها الخير، الخيل والخير يعني ثلثاه خير كله، لام ورا فيه اختلاف، ما هو كذا ثلثاه. كنت سمعت مثل هذا الشعر لبعض أو قرأت الشعر لبعض الوثنيين، بعض الوثنيين صحيح في الهند، قال يعني لماذا يرجو الإنسان الخير من الإنسان من البشر، فإنه بشر وثلثاه الشر، بشر با شين را ثلثاه الشر، فلا ينبغي أن يرتجي الخير من الإنسان. مثل هذا سبحان الله، يعني عنده شعر جيد كلها يقول ثلثاه وثلثاه كذا. فهنا في هذا المعنى الخيل نضمن عليه للخير، الخيل ثلثاه خير داخل فيه، خايا لا خايا داخل فيه، والخيل في نواسيها الخير. فالباسط يديه فيه، وكذلك الحديث الذي جاء فيه لا يستن في طوله إلا كان له فيه أجر، كذلك بيأتي يوم القيامة وبوله وروثه يكون في ميزان حسناته، كل هذا في الأحاديث الصحيحة. فالمنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما، يعني كأنه ينفق نفقة كثيرة. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني اذكر لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره، نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. الطول الجمة الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة جم أظن جمة الذي يكون أقصر شيء، والشعر الطويل الشعر الذي يكون تحت الأذن ولا يلم بالمنكب، فإذا وصل إلى المنكب فهي لمة. ما رأيت في حلة حمراء، ما رأيت الرواية التي جاء فيها ما رأيت في حلة حمراء من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد اللمة يأتي الوفرة الذي يكون ينزل إلى ما تحت الكتفين، الظاهر طوله والله أعلم قد يكون نزل، إنما ثبت أن أفضل السهل أفضل ما ينبغي أن يكون آخر شيء أنه يكون للرجل يصل قريبا من الكتف، يلم بالمنكب والكتف، أما إذا كان أطول من هذا فهو متشبه فيه بالنساء لعله مقصود هنا. لولا نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره، أيضا إسبال الإزار هذا لا شك فيه كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه مذموم فاعله، فبلغ ذلك خريما فعجل أسرع فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، جعلها إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر، مر بنا من هو هو ابن الحنظلي سهل رحمة الله عليه رضي الله عنه، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، ليس شأمة، شامة، شامة في الناس. الشامة ما هي؟ الخال في الوجه الأبيض، أو قالوا شامة اللون الأسود في الخيل الأبيض، فيكون جميلا فيه. فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. إنكم قادمون على إخوانكم، أين قادمون؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنكم إذا نزلتم على أحد ضيفا أو شيء فينبغي الذي يظهر هذا هو، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم. والإنسان إذا قابل إنسانا فيكون في أحسن الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من شامية مكفوفة بالحرير، كان يستقبل فيها الضيوف ويصلي فيها الجمعة وغيرها. على هذا المعنى والله أعلم، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. نعم، الفحش الكلام الذي يكون خاصة يتعلق بالكلام الذي يكون قبيحا، والتفحش زيادة فيه، لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني. فلا يحب الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان فاحش اللسان ولا يتكلم إلا ما فيه خير. الحديث الحقيقة بين تصحيح وتضعيف على العلماء، لكن من حيث الإسناد لا تجده إلا أنه الحكم دقيق عليه أنه ضعيف، والقصة لو صحت ما خالفت في أي أمر من أموره للأحاديث العامة الصحيحة في المسألة إن شاء الله. لكن بهذه القصة أن فلانا كان وأبو الدرداء سأل وكذا، القصة تكون ضعيفة، وأما مفردات الأحكام هذه ثابتة في روايات أخرى. نعم. لا، هو قيس بن بشر، قيس بن بشر التغلبي. نعم. وقال المنذري وابن الحنظلية هو سهل بن الربيع ابن عمرو، يقال سهل بن عمرو حارثي سكن الشام، والحنظلية أمه، قيل هي أم جده، انتهى. قال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه. الذي نعرف أنهم قالوا لم يوجد، الذي ذكره ابن حجر لم يوجد فيه توثيق وتجريح، إنما أدخله ابن حبان في ثقاته، ومعروف أن ابن حبان إذا تفرد بإدخال أحد في كتابه ربما يقول لا أعرف ولا أعرف أباه، فهذا عند عامة المحدثين يكون في معرض الضعف، ويكون الحديث إذا كان مداره عليه يكون ضعيفا، فالحديث بهذه القصة الطويلة ضعيفة. نعم. ثم بعد ذلك موجود في أي، نعم، قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم هشام حتى تكونوا كالشامة بين الناس، كأنكم شامة. وأما أبو نعيم، ومن الذي قال غير أبو نعيم؟ هشام بن سعد رواه عبد الملك بن عمر، عبد الملك بن عمر قال كأنكم شامة أو شامة، تكونون كالشامة، كأنكم شامة في الناس. وأما أبو نعيم فروى عن عبد الملك نفسه، وهذا يدل على أن عبد الملك يكون روى الحديث عدة مرات بالمعنى، أو يكون أبو نعيم الفضل بن دكين هو نفسه قد روى بالمعنى فيقول قال هشام، أي عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة بين الناس، يعني معنى واحد في كليهما. ولما كان اللفظ مختلفا فنبه أبو داود رحمه الله ولا يضر اختلاف اللفظ إذا اتفق المعنى. باب ما جاء في الكبر. الكبر يأتي تفسيره بنفسه في الحديث، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق دفع الحق، إذا جاء الحق عليه أو إذا قيل له كلمة صالحة أخذته العزة بالعزم، هذه كلها داخل في بطر الحق ودفع الحق بالتي هي أسوأ وليس بالتي هي أسوأ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة أنه قال حدث وحاء إسناد آخر قال حدثنا هناد أبو داود قال حدثنا هناد يعني ابن السري من الثقات المعروفين أنا أبي الأحوص المعنى يعني أبو الأحوص يروي بالمعنى الذي يذكره الآن، وأما اللفظ المسوق الآن لحماد، حماد وأبو الأحوص كلاهما يروي عن عطاء بن السائب، وحماد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. نعم، فأنا أبي الأحوص سلام بن سليم هو المعنى، أنا عطاء بن السائب قال موسى، موسى بن إسماعيل التبوذكي أن سلمان الأغر، وقال الهناد أن الأغر أبي مسلم. هنا حصل الاختلاف في الحقيقة، فهل هذا الاختلاف يضر في صحة الحديث؟ لا يضر، لأن سلمان الأغر أبو عبد الله المدني من الثقات أيضا، وأغر أبو مسلم أيضا المدني نزيل الكوفة من الثقات من ثقات التابعين. فإذا دار الشك على ثقتين أحدهما قال فلان والثاني قال فلان فهو كلاهما ثقة ولا يضر في صحة الإسناد إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، هذا مما يسمونه الحديث القدسي الذي في الحديث جاء قال الله تعالى صراحة، وهذا الحديث القدسي لأنه مرفوع إلى الله عز وجل. قال الله تعالى الكبرياء ردائي، يعني كوني أكبر والتكبر وكونه كبيرا هذا ردائي، فإذا تكبر أحد على أحد فقد نازعني في ردائي كما جاء فيه والعزمة إزاري، فمن نعزاني واحدا منهما قذفته في النار. وهذا دليل على أن الكبر على عباد الله تبارك وتعالى سبب، وهي كبيرة من الكبائر لأنها سبب من لقذفه أو يتسبب لأن يقذف في النار. فبذلك في الحقيقة إنسان ينبغي ألا يجد في نفسه كبرا، بحيث كما يأتي في الحديث أنه يحقر الناس أو لأجل أن الله تعالى أعطاه علما أعطاه مالا أعطاه أي شيء مما أنعم الله عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. لا ينبغي للإنسان أن يقول إنما أوتيت على علم عندي مثل قارون أو فرعون، فإذا كان بهذه الصورة فلا يأتيه الكبر إن شاء الله، بل يتواضع إذا عرف أن الله هو ولي نعمتي وليس لي فيه يد، إنما نتسبب كلنا. كم من الناس يجتهدون أكثر ويأخذون أو يكتسبون أقل، وكم من الناس، فهذا مما قدر الله تبارك وتعالى. فإذا كان مؤمنا بهذا الشيء فلا يأتيه الكبر إن شاء الله، أما الكبر يأتي من قلة العقل وسخافة العقل في الحقيقة. نعم، فهنا الكبر هو الذي يعني إذا كان فهو لله تبارك وتعالى كونه كبيرا، وأما الكبر الذي ينسب إلى الإنسان فهذا معنى آخر له، هو أنه يتكبر أو يصير كبيرا على الحق ولا يقبل الحق، هذا معناه. ومعنى كبر عند الله تبارك وتعالى الكبرياء بمعنى إنه هو الأكبر على الإطلاق، ليس أحد له كفوا في أي شيء من الأشياء. فالإنسان إذا بدأ يتكبر ويتعالى على الناس فكأنه أراد أن يشبه الله تبارك وتعالى وينازع رداءه. ولا يقال الكبر الذي هو بطر الحق وغمت الناس هو لله عز وجل، الكبرياء بمعنى كوني كبيرا وأكبر الله أكبر فهذا خاص به، فمن تكبر وبدأ يسير أو يكبر نفسه فهذا هو قد يوديه إلى هذا الخيال فقط في الحقيقة فيه إثم، لأن القلب الأعمال كلها تدور على القلب واللسان والجوارح، فمن أعمال القلب الذي لا يحب الله تعالى ألا أن يتكبر الإنسان، ومن أعمال القلب أنه يخلص نيته لله إلى آخره. فكما قال ابن القيم كلام جيد جدا في كتابه مدارج السالكين، في تذكرون الكتاب في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في الحقيقة، قال إن الأعمال كلها تدور أعمال الإنسان على ثلاثة أشياء، على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. ثم بدأ يفصل سبحانه وتعالى تفصيل جيد فقال القلب يجب أن يكون متألحا لله تبارك وتعالى في جميع ما أمر وجميع ما أوجب، وكل هذه التي من الله تبارك وتعالى من الأحكام قد تكون واجبة، قد تكون محرمة على القلب، وقد تكون مباحة، قد تكون مستحبة، قد تكون مكروهة. وبدأ يمثل بهذه التمثيلات جيدة جزاه الله خير في تفسير لا إله إلا الله أو الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، لما وصل إلى هنا ففصل وفسر تفسيرا جيدا. فإذا الكبر مما يتعلق بقلب الإنسان، ولو لم يظهر لكن جاء في مخيلته أنه أعظم أو أكبر من الناس كله، فهذا قد دخل في نزع أو منازعة كبرياء الله ورداء الله تبارك وتعالى. والله بعضهم قال أنه يروي عن حماد بن زيد، لكن ما تحققنا من هذا. تهذيب الكمال كذلك الشيخ، اللهم صل على محمد، الشيخ الصومالي رحمه الله إنه كتيب صغير، هو أخذ من هذا، لكنه في الحقيقة معاصرة حاصلة ولا يمكن أن ينفى أنه لا يروي. نعم معاصرة حاصلة، والحمادان والسفيانان يشتركان في كثير، إلا إذا كان صراحة ثبت أنه يعني لم يرى فلانا أو لم يروي فلانا. على كل حال انظروا لا يختلف الأمر إن شاء الله، لكنه بالفعل إذا نص الأئمة على أن موسى بن إسماعيل التبوذكي لا يروي إلا عن حماد بن زيد ولا يروي عن حماد بن سلمة فهو، لكن تحقق والله فيكم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو الأسدي عن العامش عن إبراهيم، هناك إسماعيل بن عياش وأبو بكر بن عياش، لا يختلط عليكم بعضهم من بعض، لأن أبو بكر بن عياش صدوق في جميع شيوخه، أما إسماعيل بن عياش فهو إذا روى، وهو شامي، إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح، أما إذا روى عن الكوفيين وغيرهم فحديثه ضعيف. فهذا أبو بكر بن عياش حديثه إن شاء الله صحيح، عن العامش هو سليمان بن مهران الأسدي الكوفي، عن إبراهيم، إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله، عن علقمة هو علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله هو ابن مسعود، وقالوا إن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا درب معروف في الأسانيد. نعم درب معروف، وهذا خاصة فقه ينسبون إلى أن فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. قال أبو داود رواه القسملي عن العامش مثله، القسملي إسماعيل ابن عبد الملك أذن القسملي ومن الثقات أيضا عن العامش، يعني كأنه تابع أبا بكر بن عياش عن العامش، فلا يكون فيه سبب لأي، يعني وإن كان صدوق إسماعيل بن عياش صدوق، لكن تابعه غيره أيضا من الثقات، فالحديث صحيح، وتذكير إسناد آخر من الأئمة يدل على أنه أعنى ما يكون لتقوية الحديث ومتابعة الراوي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. مثل هذا لا شك كما قال العلماء ينبغي أن يروى ولا يفسر تفسير آخر، حتى إذا سمع الإنسان فيخاف. لا يدخل الجنة من نان، لا يدخل من أتى كاهنا أو عرافا فقد ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا لا تفسره، كفر كفرا مخرجا من الملة أو كفرا دون كفر، لا تفسره وأمضوا حتى إذا سمع فيكون يتأثر بثقل هذا المعنى. لكن إذا ذهبت تفسر تقول كفر دون كفر أو لا يدخل الجنة دخولا أوليا، بالفعل إذا كان الإنسان إيمانه قوي ويعرف أن لحظة واحدة من النار هذه من أشد ما يكون، فكيف إذا كان لا يدخل دخولا أوليا ويدخل في النار إلى مدة لا يعلمها إلا الله، ثم لأجل حسناته يخرج فيغمس في نهر بين الجنة والنار ثم يدخل في الجنة؟ هذا لا شك أن الإنسان يخاف لحظة واحدة أن يكون أو لفحة من اللفعات من النار قد يكون شديدا، لا شك فيه، قد ليس هو شديد. فبذلك في الحقيقة لا ينبغي للإنسان أن يكون يعني كأنه لا يبالي به، ما ليش إن شاء الله في الأخير ندخل الجنة، لكنه متى يعني غمسة واحدة من النار أو في النار كما جاء في الحديث ينسي الإنسان يؤتى برجل ما رأى شرا في حياته قط وكان في نعمة كثيرة فيغمس في النار فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قال ما رأيت، ينسى كل شيء. فبذلك على كل حال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان، يعني ليس معناه أنه يدخل دخولا أوليا إلا إذا تغمده الله برحمته فاعف عنه، لكنه في آخر الأمر بعدما يذوق وبال أمره من الشر يدخله النار إذا كان التوحيد معه والإيمان معه، فيدخله الله تبارك وتعالى في الجنة. كذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل دخولا أوليا، فلا بد أن ينال وزر الكبر من النار ثم يخرج منه. نعم هذا تفسيره، هذا تفسيره.
هذا
ايش هو
المؤمن اذا دخل في النار للتطهير؟
طبعا اذا ادخل في النار فلتطهيره من الذنوب، وهو من رحمة الله اذا اراد ان يعفو فيعفو عنه اذا رأى أعمالا صالحة، قد تكون إن الحسنات تذهب السيئات إن شاء الله، لكن الإنسان لابد أن يكون على خوف وعلى حذر، وبين الخوف والرجاء يعيش إن شاء الله، فيكون لا يقنط من رحمة الله، كذلك لا يجرؤ على الله عز وجل. نعم. هنا قال النووي في هذين التاويلين بعد، انظروا قال الخطابي هذا يتأول على وجهين، أن يكون أراد به كبر الكفر والشرك، ألا ترى أنه قد قابله في نقيضه بالإيمان، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كفر، هكذا يريد. والوجه الآخر أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبر حتى يدخلها بلا كبر ولا غل، كما كقوله تعالى ونزعنا ما في صدرهم من غل إخوانا متقابلين. قال النووي في هذين التأويلين بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم والدفع الحق، بل الظاهر معنى هذا ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها دون مجازات إن جازاه الله تعالى، أما إن غفر له في أول أمره فبرحمة الله ورحمته وسعت كل شيء، وإذا أدخله للمجازات عليه في الكبر فيدخله في النار بعدله. قيل هذا جزاؤه لو جازاه، وقد تكرم بأنه لا يجازيه، بل لا بد أن يدخل كل من الموحدين أن الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تأديب أهل أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. وقيل لا يدخلها مع المتقين، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، وإن كان يدخل فيما بعد لكنه لا يدخل مع المتقين أولا وأهلا. وهذا تفسيره لا شك فيه ما دام الإيمان موجود. والكبائر لا تكفر يعني الكبائر إلا إذا كان مستحلا كما هو معروف، وإنما خرجت خوارج فكفروا كل من ارتكب الكبيرة، هذه عقيدة رد عليه الصحابة. فالزاني إذا زنى لا يكون كافرا، بل هو لا شك آثم سارق، إلا أنه لا شك أن إيمانه يضعف عندما يدخل بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي إيمانا كاملا. فالإيمان كما ذكر في كتاب ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في كتابه شرح عقيدة التحاوية، قال: إن الإيمان درجات، بعضهم إيمانه كالسراج الذي كاد أن ينطفئ، وبعضه المضيء كالنجم اللامع. فالإيمان يضعف ويزيد وينقص كما هو معروف، لا كما يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. فالحاصل على كل حال، الإيمان مهما كان في درجة إذا كان التوحيد إن شاء الله لا يضيع الله أجر عامل التوحيد، وأما إذا كان شركا فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: حدثنا محمد المثنى، وهو محمد المثنى معروف العنزي البصري أبو موسى الزمن، كان زمنا، وقيل إنه احترق وكان زمنا، وكان له خادم يخدمه، وكان ينقله في الزنبيل، فلما وقع الحريق فهرب الخادم ومات رحمه الله في الحريق شهيدا إن شاء الله. نعم. الزمن الزمان الذي لا يقدر أن يتحرك بنفسه، والله المستعان. نعم. قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا هشام عن محمد. من يكون هشام عن محمد بن سيرين؟ هشام ابن حسان القردوسي، هشام ابن حسان القردوسي من الثقات. أنا عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا في شكله، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال. رجلا جميلا حبب إلي الجمال، هل كان جميلا بذاته أم كان جميلا في لباسه؟ حبب إلي الجمال يدل معنى الجميل أنه يريد أن يونق نفسه ويزين نفسه، يلبس لباسا جميلا ويلبس نعلا جميلا وإلى آخره الظاهر، وربما يأخذ بعض الزين من الكحل الذي يجوز للإنسان. إني رجل حبب إلي الجمال وعطيت منه ما ترى، يعني من الجمال أيضا، حتى ما أحب أن يفوقني أحد في الجمال وفي التجمل، إما قال بشراك نالي وإما قال بشسر نالي، يعني لا أحب أن يفوقني أحد حتى شراك نالي يكون أحسن من الناس الآخرين أو شسر نالي. أفى من الكبر ذلك؟ هل هذا الكبر؟ قال: لا، ولكن من الكبر من بطر الحق وغمط الناس وغمط الناس، أي حقر الناس. نعم، الكبر من بطر الحق وغمط الناس. نعم، بالفعل لا يجوز للإنسان إذا جاءه الحق فيجب أن يخنع لله ويخضع لله عز وجل، ولا يكون يحتقر الناس مهما رأى إنسان. قد يكون بالفعل قد يكون اختبارا يأتي إليه الإنسان في صورة رجل أعمى أحدب، وقد يكون أبرص، وقد يكون كذا، فلا يحتقر، والذي عليه من حسن الخلق قدم له، أما إذا احتقر فلا شك أنه قد احتقر أخاه المسلم، والمسلم ينبغي أن يعذم، وهذا من الكبائر أيضا. نعم. رب مدفوع، الحديث الذي جاء فيه رب رجل مدفوع بالباب بالأبواب لو أبر على الله لو أقسم على الله لا أبره. نعم، الظاهر يكون يعني رجل عادي، عبد الله من هو يزيد بن الأسود، كان من عامة الناس سبحان الله، ما يعرف، لكن الخواص يعرفونه أنه من المتقين لله. جاء معاوية رضي الله عنه إلى المدينة فجلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس قد أصيبوا بالجذب والقحط، فقال ونادى يزيد بن الأسود وقال أو أسود بن يزيد أسود بن يزيد وأجلسه على يمينه وقال الناس فيما ترى من الجدب والقهد وتهلك العيال وتضيع الأموال فادع الله أن يسقينا ارفع يدك يا يزيد بن الأسود فرفع يده وبدأ يده الله تعالى فما أنزل يده حتى مطروا ما شاء الله فيكون هذا وهذا يستدل به على أن التوسل بدعاء الأحياء هذا من المشروع أما التوسل بالذوات لو كان جائزا كان معاوية يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهنا في الحقيقة ينبغي ألا يغمط الإنسان ولا يحقر الناس بسبب من الأسباب نعم وهناك ناس قد يكون ونظن أن هذا من خفة العقل لا شك فيه لو كان في قلبه إيمان ودين وعلم بهذه الأشياء ما كان يفعل مثل هذا نعم ثم بعد ذلك قال جاء هذا الحديث نفسه عند مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنة فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس باب في قدر موضع الإزار وقد سمعنا أن الإسبال وهو أن يكون ما تحت الكعبين عليه من الإثم ما ذكر فما قدر طول الإزار للمسلم قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن وهو الذي يقال علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أو مولى الحرقاء صدوق عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي من الثقات قال سألت أبا سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه مالك بن سنان اسمه سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت يعني سأل عن الإزار ماذا يعني ما مقدار طول إزار المسلم قال على الخبير سقطت يعني أنا أخبر أنا عندي خبر في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم شرعي في هذا فأنت سألت من يعلم العلم الصحيح على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الصحابة إذا سئلوا عن شيء إذا تتبعت فتجد سبحان الله ما كانوا يترجمون من عند نفسهم الفتوى إذا كان عندهم شيء كانوا يقرؤون عليه الآية أو يتلون عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم أو أزرة المسلم يعني إزار المسلم إلى أنصاف الساق نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين وأما وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار يعني مهما طال لا يكون ينزل إلى أكثر من إلى لا يكون ينزل من الكعبين لابد أن يكون فوق الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه الحديث جاء فيه لفظ الإزار وكذلك الأحاديث أيضا في عدة مواضع جاء الإزار لكن ليس الأمر ينحصر في الإزار فهو في كل ما يلبسه الإنسان ويطيل ذيله داخل فيه سواء كان إزارا أو سواء كان سروالا أو أي لباس يكون في الحقيقة داخل فيه لأنه جاء في روايات أخرى منها عند النسائي وغيره ثوب المسلم إلى نصف ساقه ثوب عامة سواء كان إزارا أو إزارا أو سروالا أو قد يكون يعني مثل هذه الأثواب التي يطول إلى فوق الكعبين فهو كله داخل في ثوب المسلم ولا يقال إنه إزار فقط ينبغي أن لا يكون الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه وغفر الله له لعله كتب الكتاب قال نصف الساق في الإزار مكروه لعلكم فلسفته ماذا وأنا جلست معه أيضا كان يناقش وناقشنا رحمة الله عليه اللهم اغفر له وارحمه ورفع درجاته فقال إن الإزار إذا كان نصف الساق الثوب هذا إذا كان إلى نصف الساق فيضر، لكن الإزار إذا كان، نعم كان يقول إذا كان نصف الساق الإزار ما يضره، لأنه إذا ركع أو سجد الإزار يبقى في مكانه، لكن الثوب الآن كان يندد الذين يجعلون ثيابهم هذه التي نلبس الآن إلى نصف الساق، قال هذا ليس مشروعا أن يكون إلى نصف الساق بكل صراحة، حتى كتب فيه لا جديد فيه ولا في أي كتاب كتبه، كتب قال لماذا؟ قال لأن الإزار إذا ركع أو سجد يبقى في محله لا يرتفع أكثر من نصف الساق، لكن الثوب وليس بواجب أن يلبس كل واحد السروال أو شيئا تحت الثوب، فإذا كان نصف الساق إلى نصف الساق الثوب وركع وسجد فقد ينكشف تنكشف عورته، هكذا كان يقول لأنها ترتفع ينسحب الثوب، هذا كان دائما يقول هذا الكلام، ويقول لا الثياب هذه لا ينبغي أن يكون إلى نصف الساق أو إلى ما تحت الركبة قليلا، لأنه ليس بلازم أن يلبس الإنسان السروال أو شيء فربما تنكشف عورته، أما الإزار لا بأس فيها، هكذا كان يقول لأن الإزار مربوط في الوسط ولا ينسحب فوق إذا ركع أو سجد، لعلكم رأيتم ولا ما رأيتم كلامه
صح.
نعم نعم صح. فالحاصل على كل حال نحن نقول إن شاء الله كله مطلوب، الناس كانوا يلبسون السروال، ستر العورة كان مطلوبا، وجاء في الصحابة كانوا يلبسون السروال، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السروال لكن لم يثبت أنه لبس، وقد قال للمحرم ماذا قال؟ لا يلبس السراويل، من جملة ما لا يلبس، لا يلبس السراويل أيضا، فمعناه أن الصحابة كانوا يلبسون السراويل أيضا تحت والله، لكن يقول ما هو واجب أن يلبس تحت الثوب سراويل، فإذا كان الثوب قصيرا فينكشف تنكشف عورته. نعم، فما كان يقول أنه لا يصح في الأثواب هذه الذي نلبسها أن يكون نسسار. ثم بعد ذلك قال الحديث الثاني الذي بعده، قال حدثنا حناد بن السري أنه قال حدثنا حسين الجعفي، حسين الجعفي وهو حسين بن علي الجعفي من الثقات المعروفين، عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو أيضا من الثقات، إلا أنه كان رومي بالتشيع، يعني كان يفضل عليا، التشيع في الزمن الأول كان تفضيل علي على الخلفاء أو تفضيل علي أنه أحق بالخلافة، هذا هو القدر الذي كان التشيع، وهذا القدر كان في كثير من التابعين وكذلك ممن بعدهم، ومثل هذا كان ذكر بعضهم الذهبي في الميزان قال لو كانت الشيعة مثله لقل شرهم، يعني حتى في زمان الشيعة، الشيعة لم يبقوا شيعة، يعني روافض الذين كانوا يسبون ويكفرون الصحابة، فزاد شرهم وكثر شرهم. نعم، فهنا هذا كان عابدا صدوقا ثقة إلا أنه رومي بالتشيع، أنسال ولا يضر هذا، لأن هذا الحديث لا يتعلق بفضائل علي أو بالتشيع، أما إذا كان متشيعا وروى ما يقوي بدعته فهذا الذي تحاشى العلماء عن روايته في الغالب. أي هذا أيضا جزاك الله خير، لفتة جيدة، أنهم كانوا بمجرد ما وجدوا كلمة كانوا يتهمون، لأن الجو كان جو المبتدعين، فكان الناس إذا وجدوا منه كلمة فرمي، هكذا قال ابن حجر، رمي بالتشيع، من الممكن لا يكون ثبت أنه، لكنه لم يكن يحضم حق الصحابة يترضى عنهم وغيرهم، فهذا التشيع لا يضر إن شاء الله، حتى الحاكم ذكر بهذا التشيع. نعم، والنسائي لكن لم يثبت عنه والله أعلم، لما كان أن كتب فضائل علي كان في الرملة في فلسطين، فقال أمير الرملة اكتب في فضائل معاوية شيئا، فماذا قال؟ قال لا أجد في فضائله، ألا يكفي معاوية أن يذهب رأسا برأس حتى نكتب لها الفضائل، ما أجد من فضائله إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا أشبع الله بطنه، هكذا يعني، فهذا يدل على أنه كان يتشيع هكذا قالوا، لكن لم يثبت عنه، لم يثبت عنه رحمه الله، وكان من أهل السنة الأقحاح. عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله، وهو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار، انظروا أيضا، والقميص والعمامة، يعني لا يكتفي أو لا ينحصر الإسبال في الإزار فقط، لأن روايات كثيرة من جر إزاره من جر إزاره إلى آخره، فالإسبال في الإزار والقميص والعمامة أيضا. الإمام إذا كان قد ترك ذوابته كما مر بنا أكثر من المعروف، قد يكون بعض الناس بالفعل، وخاصة هذا رأيته في الحجاج الأفغانيين، بعضهم وهم عندهم مثل مشهور، والسبب قد يحدث هذا المثل أن عندهم دائما حروب قبلية، فيخرج الإنسان ولا يرجع، ولا يعني يأمن أن يرجع سليما، فلذلك يخرج بالسلاح وغيره. وقالوا أن الرجل الذي يعمم عمامة أقل من كفنه فلا رجولا، ولا بد أن يكون عمامة مثل الكفن، عمامة كبيرة. ومنها رأيت بعضهم في الحج هنا يعني يطيل ذيله إلى أن يصل إلى كفله، والله أعلم، نعم طويل جدا، هذا يكون هو إسبال، أي إسراف في التطويل في الحقيقة، نعم. لكن ذؤابة كانت سنة، هي أكثر شيء يكون يلم إلى الكتفين فقط، نعم، الإسبال في الإزار والقميص، ومن جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. رب هذه الدعوة التامة الصراط القائمة. يقول الأخ: القول أن الرزق يطلب ابن آدم كما يطلب الموت، نعم الحديث صحيح بارك الله فيك، نعم، فأجملوا في الطلب في حديث آخر جاء أيضا، وفي هذا الحديث نفسه جاء، وفي حديث آخر في إن الله كتب لكل رزقه فأجملوا في الطلب، فمركب من حديثين وكلاهما صحيح بارك الله فيك، موجود هذا، أخرجه أبو نعيم في الحلية، وكذلك الخطيب البغدادي، وكذلك حتى في المستدرك موجود. ما معنى كلمة بين؟ ما معنى فأجمل؟ إيش معنى فأجمل في الطلب؟ يعني أطلب بطريق جميلة، لا بطريق فاسدة، بطريق حلال المطلوب منه هذا إن شاء الله. لا، ليس إجمال في الطلب، يعني أطلب بطريق حلال، هذا هو الذي يفهم منه. نعم. ما فرق حديث قدسي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكلاهما وحي من الله، ولكن القدسي ما جاء فيه تصريح قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجبريل كان يأتي بالقرآن، يأتي بالسنة كما يأتي بالقرآن كما هو معروف، فالذي جاء فيه قال الله تعالى: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حديث قدسي، كذلك هنا الذي مضى بنا. أما ما لم يكن فيه تصريح فهو حديث عام، هكذا يفرقه العلماء رحمة الله عليهم. نعم. بعضهم يستدل بإسبال أبي بكر، هل من السنة إطالة الشعر؟ أول سؤالان، يستدل بإسبال أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه نفسه قال: يا رسول الله إن استرخي مني إزاري، هو بنفسه مغلوب على أمري، وليس أنه يتعمد، فالإنسان الذي لا يتعمد لا يدخل فيه، إنما هو كان، وفي رواية أخرى كما ذكرت لكم في فضائل الصحابة، كان أبو بكر مستدق الوركين، فكان يتنحى عنه أو ينزل عنه الإزار، فهذا ليس فيه إن شاء الله عليه أي حرج. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت لا تفعلوا كبر إسبالا، يعني معناه تعمدا، كيف؟ السورة الثانية كان فيه إيش؟ إطالة الشهر سنة إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة كان شيخ لنا بعض الطلبة يقول إطالة السنة إطالة الشهر سنة ونحن صغار، فكان وليس عنده لحية، فكان الشيخ يضربه يقول: يا شيخ سنة. قال: لا، سنة إذا جاءت اللحية، أما مثل هذا يراك واحد مثل البنت،
فكان حساس جدا الشيخ في هذا الموضوع. كيف ولا شك لا يطيل أكثر من مما جاء في السنة. كيف الشرح والرزق بالتقدير لا بالتدبير؟ إيش معنى هذا؟ التقدير لا بالتدبير، والتدبير من التقدير أيضا. قدر الله أن تدبر، فإن دبرت فيكون لك هذا، وإن لم تدبر جلست مكتوف اليدين لا يأتيك. أو قد يأتيك بالفعل يأتيك، لكنه قد أمرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي جاء فيه سددوا وقاربوا. فلا بد أن تقرب العمل مع العمل حتى تحصل على أي شيء. هل طالب العلم لطلب علم ما أحمل أسباب الرزق؟ لا، لا بد أن يكون عنده أسباب الرزق أيضا، ولا يحمل فيكون إلا إذا كان هناك كما هو كان في الزمن الأول، كانت مدارس وربط وكان الناس وقفوا عليها وقفا أو وقوفا كل طالب علم، وكان يعني يعيش فيه وأكله وشربه وكذلك حتى لباسه مضمون على أهل الخير فلا بأس فيه. لكن إذا لم يكن هذا فلا بد أن يكون يدبر لسببه لرزقه أيضا ويتسبب لرزقه. وجزى الله الدول التي تنفق على الطلبة في يعني طلبة مكافآت وغيره خرشة وليس خرسة. صحابي أم تابعي؟ قالوا له رؤية، وحديثه مثل حديث التابعين، ولذلك عجلي ذكره في ثقات التابعين، وأبو داود يقول إنه صحابي هكذا بمعنى رؤية وليس رواية. كثير منهم يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيجعلونه في زمرة الصحابة، لكن حديثه يكون مرسلا إلا إذا روى عن صحابي. هل ينظر الله إلى المسلمين نظرة غضب أم لا ينظر إلى المسلمين؟ لماذا؟ الذين هم مؤمنون فينظر إليهم الله عز وجل، ونظره كله رحمة وبركة. أما يكون لا ينظر نظرة إلا نظرة غضب، من أين جاءوا بهذا التفريق؟ نظره كله خير فلا ينظر فيحرمون من هذا الخير. أما أن نقول نظرة غضب وكلام غضب هذا كله لا يكلمهم الله أبدا، هذا كله ليس بصحيح، هذا تأويل غير مطلوب من عند الصحابة وغيرهم. هل ينظر الله إلى المسلمين نظرة غضب؟ نقول لا، ينظر إليهم ونظره كله فيه رحمة وفيه بركة على المسلمين. ولما يتجلى الله عليهم ويرون الله تعالى فلا يكون شيء اللفظ الذي جاء في الحديث ما هو؟ فلا يكون شيئا أنعم أو أفضل من نظر الله إليهم. هذا الاصطلاح هذا صحيح، أي أن نقول حديث قدسي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله تعالى أنه قال كذا وكذا، أليست حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدره قدسية كلها من الله تعالى؟ لكن لا مشاحة بالاصطلاح، لماذا أنتم تستنكرون؟ إنما تستنكرون لأنكم ما سمعتم هذا الاصطلاح، إنما فرقوا الذي جاء فيه قال الله تعالى مثل ما تقول قال الله تعالى في كتابه الكريم، كذلك هنا فهذا له مزية أكثر فسموه باسم خاص. وصلى الله عليه وسلم.